إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته والمقتفين أثره اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد امتد بنا العمر لنعيش أزمانا من تلك الأزمان التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن جملة ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع يعني حتى يكون التافهون هم المتسيدون على المشهد وهم المشهورون الذين تبحث عنهم الكاميرات وتطلب تعليقاتهم حتى في الشؤون العامة وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم نعم ظاهرة المشاهير مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يرهقوا أنفسهم لا بدراسة ولا بحث ولا بعمق ولا بتفكير ولم يقدموا للأمة شيئا اللهم إلا مشاهد ساقطة تافهة تحصد ألوان الإعجابات وعشرات أو مئات أو آلاف المتابعين التي تؤهلهم بعد ذلك أن يكونوا كما تزعم وسائل الإعلام وكما بات متعارفا عليه أن يكونوا مؤثرين وبين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سنوات خداعات سنوات خداعات يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ألا وإن من سمات هذه السنوات الخداعات أنه ينطق فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أن تصبح مشهوراً لا يلزم منه إلا جهاز هاتف جوال أو جهاز حاسب آلي ثم مقاطع ساقطة يتتبع فيها الناس مسار حياة هذا التافه متى دخل دورة المياه ومتى خرج منها ومن أي مول اشترى وماذا اشترى ومن قابل وعشرات من النكات الساقطة التي أصبح الجيل يتعلق بها والحق أن صناعة التفاهة هذه أرقت المفكرين والفلاسفة فكتب الغرب قبل المسلمين كتبا في ذلك ونظروا لذلك بل قد تنبأ أحدهم قبل 50 عاما حصول هذه الظاهرة حتى قال قائلهم إن العالم لن يفنى بقنبلة نووية تبيد البشر ولكن سيفنى على أيدي هؤلاء الساقطين الذين اتخذهم الناس رموزا بعيدا عن هذه الصفحة الشوهاء من واقعنا أريد كخطيب جمعة أن أعيد الأمور إلى موازينها وأن نعرف أن المشهورين هم الذين شهرهم الكتاب والسنة، والذين خلدت أسماءهم في سجلات التاريخ. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على كثرة عددهم وعلى جميل جملتهم، إلا أن من بينهم من اختصه الوحي بالذكر، والوحي في آياته كلها لم يذكر صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام باسمه إلا رجلا واحدا، قال الحق جل ثناؤه: ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومن هذا البيت المشهور الذي يستحق لقب الشهرة ويستحق لقب التأثير وقع اختياري لنستمع اليوم إلى قصة أحد هؤلاء المؤثرين والمشاهير الذين هم حق الجيل أن يتعرف عليهم، لا إلى أولئك الذين لا يقدمون محتوى هادفا ولا يقدمون فكرا نيرا ولا يتقدم الأبناء بمتابعتهم شيئا. القصة يا سادة تبدأ من هنا، حين أغارت قبيلة على قبيلة، وكان العرب أحيانا يفعلون ذلك، أغارت هذه القبيلة على أخرى فاختطفت من جملة ما اختطفت من يد أمه ذلك الغلام الأحمر الأشقر، وأخذوه بعد ذلك ليكون سلعة تتلقفها الأيدي بالبيع والشراء. وفي سوق عكاظ كان ينادى على هذا الحر الذي أصبح عبدا، كان ينادى عليه بالبيع والشراء، يزايد الناس في قيمته، تقلبه الأكف والأيدي، أصالح هو أو غير صالح؟ وهناك اشتراه حكيم بن حزام، أعني زيد بن حارثة بن شراحيل، اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد. بقي زيد عند خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجت خديجة رضي الله عنها وأرضاها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد الله جل وعلا أن يسعد زيد بين هاتين النسمتين الكريمتين المباركتين، بين محمد بن عبد الله الذي عرف حتى قبل البعثة بالصادق الأمين، وبين خديجة الكريمة الحسيبة النسيبة. وكانت خديجة قد أهدت زيدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتغلغل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب زيد حتى وجد فيه الوطن، ووجد فيه الأبوة المفقودة والأمومة المفقودة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرب زيد منه زاده حبا صلى الله عليه وآله وسلم. والد زيد المغدور ورهطه الذين هم من العرب أخذوا يطوفون في الجزيرة العربية بحثا عن هذا الغلام المسلوب منهم، حتى نما إليهم خبر أنه بمكة، وأنه عند أسرة كريمة أقطابها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وخديجة بنت خويلد. ركب الأب والعم إلى مكة حتى انتهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يستردوا زيدا ولو بباهظ الأثمان، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن جاء بزيد وخيره وقال للقوم: إن اختاركم علي فذلك شأنكم، وإن اختار أن يبقى عندي فهذا شأني. قالوا: لقد أعطيتنا فوق النصف، يعني يا محمد قد أنصفت وزدت. فجيء بزيد ليوضع في هذه المقارنة الصعبة، هؤلاء رهطه وهذا أبوه وعمه، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف عليهم فعرفهما رضي الله عنه وأرضاه، قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال له: يا زيد، إنهما قد جاءا لاسترجاعك. فقال: والله لا أفضل عليك أحدا أبدا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من زيد، وكان ذلك قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيد زيد: يا سعد زيد، وطاف به أمام الكعبة لينبئ قريشا كلها ببطونها وأفخاذها أن زيدا هو ابن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: هذا مني وأنا منه. وتبناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم التبني، وذهب والد زيد وعمه وقد اغتبط وارتاح أنه عند رجل كريم. أحب النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فزوجه من حاضنته بركة الحبشية أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. وكان ثمة تفاوت بين زيد الأبيض الأحمر الأشقر وأم أيمن بركة الحبشية، فطساء الأنف سمراء اللون، ونتج عن هذا النكاح أسامة بن زيد الذي خرج أسود البشرة أفطس الأنف على خلاف هيئة أبيه، ولكن ذلك لم يمنع أن يتغلغل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يصبح حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر الغلام اليافع أسامة، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشكك البعض في نسب أسامة من أبيه لتفاوت الألوان. في هذه المساحات يجد بعض المرجفين أرضاً سبخةً ومناخاً دسماً لأن يطعنوا في الأحساب أو يقعوا في الأنساب أو أن يشككوا في هذا المولد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم دخل على زوجه تبرق أساريره من الفرح. لماذا؟ لأن زيداً وأسامة كانا قد تغطيا ببرد يستر وجوههما، ولم يبدو إلا أطراف أرجلهما، فمر عليهما مجززا المدلجي. مجزز هذا في ذلك الوقت كان مختبر DNA متنقل، لأنه كان قائفا يعرف الناس بالآثار، يعرف أن هذا الأثر لإبل أو أن هذا الأثر لناقة وأن هذه الناقة عمرها كذا، ويعرف من الأقدام إن كانت هذه الأقدام بعضها من بعض. قال رضي الله عنه وأرضاه: إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض، فبرقت أسارير النبي عليه الصلاة والسلام وفرح فرحا. أسامة كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من سعداء الدنيا برعاية سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حين كان صغيرا كان يزيل عنه القذر، رضي الله عن أسامة وصلى الله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب ذات يوم من زوجه أن تذهب عنه القذر فلم تستطع، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وغسله، ثم قال: أما والله لو كان أسامة جارية حليتها وزينتها حتى أنفقها. كانت طفولة سعيدة برعاية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على فخذ، ويضع أسامة رضي الله تعالى عنه على فخذ، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. بعض النصوص من هذا القبيل تمر علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فتمتلئ قلوبنا غبطة، ولا أقول حسدا، ود الواحد منا بالدنيا وما عليها، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه سطرا مما قيل في بعض أصحابه. لقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وكان أسامة سعيدا بهذا الحب، سعيدا بهذه الطفولة، هذه الطفولة التي يحن عليها سيد الأنبياء ويقربها ويضمها ويشمها ويقبلها. ولما كبر قليلا كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما موطن، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن عبادة قبل بدر، وأردف أسامة رضي الله عنه وأرضاه، ودخل يوم الفتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم وكان رديفه أسامة بن زيد. وفي الحج أناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وهو يفيض من عرفات، بل أخر الناس صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة رضي الله عنه ذهب يقضي حاجته، فلما رجع أردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المشاهير بزعم الناس، أيها المغالون حتى ببشت ميسي، حدثوني عن هذه المكانة، إرداف النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة رضي الله عنه وأرضاه. لو عرض بالمزاد والله لم تدفع فيه الملايين، وإنما لدفعت فيه المهج والأنفس. قال صلى الله عليه وسلم: إخواني قوم يكونون بعدكم، ود أحدهم لو يراني بماله وولده والناس أجمعين، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أسامة، ورث أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حب أسامة وتقديمه. ذات مرة جاء عمر رضي الله عنه عطاء، فقسم لأبناء الصحابة عطاءاتهم، لكنه زاد أسامة بن زيد. فاعترض عبد الله بن عمر: يا أباه، كانت هجرته كهجرتي وإسلامه كإسلامي، أراك قد فضلته يا أباه؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عبد الله، إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وما كنت لأوثر حبي على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسامة الذي نشأ في حجر النبي عليه الصلاة والسلام كان لابد أن يكون نسخة مصغرة من رسول الله في هديه، في سمته، في دله، في كلامه، في عبادته، في مشيته. كان كثير العبادة، لا يخطئ الاثنين والخميس، يصومهما رضي الله عنه وأرضاه، وكان كثير البر بأمه رضي الله عنه وأرضاه. قال محمد بن سيرين: بلغت النخل على عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه 1000 درهم. فعمد أسامة إلى نخلة ثم أخرج منها جمارها فأطعمها أمه، يعني هذه النخلة الغالية أخرج منها ما مقداره ربع أو نصف كيلو ليطعم أمه. فقيل له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة بلغت 1000 درهم؟ فقال: إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. أسامة يدرج يكبر تحت عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا زال شابا يافعا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرى فيه مخاييل الذكاء والعقل والحكمة، فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم مستشارا في قضية هي الأكبر التي أغضت مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربت بأطنابها على حياة النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدأ له بال أو قر له قرار، ولا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رقى لها دمع أو اكتحلت لها عين بنوم. هذه القضية التي عرفت فيما بعد بحادثة الإفك استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. واسمعوا إلى ما قال أسامة. قال أسامة رضي الله عنه بعد أن أثنى على عائشة خيرا، قال: يا رسول الله أهلك، يعني أمسك عليك زوجك، أمسك عليك أهلك، يا رسول الله أهلك، ولا نعلم عنهم إلا خيرا. هذا القرب الشديد من رسول الله أغرى البعض، ولا زالوا حديثي عهد بجاهلية أن يذهبوا إلى أسامة طلبا منه أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد من الحدود. ذلك أن المخزومية سرقت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والسارق في شريعتنا تقطع يده، شريفا كان أو وضيعا. فذهب رهطها وقومها يلتمسون الشفاعات، ودوا أن يفتدوا يد المرأة. فقال الناس: ومن يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد؟ فذهبوا إليه، فذهب أسامة يشفع وهو لا يدري ما الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك كانت مكانة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد، يبدو أننا في زمن لا بد فيه من تعريف المعرفات، ولا بد فيه من إعادة بوصلة المصطلحات حتى يصح الصحيح وحتى يمحق الله الباطل. من هو المشهور؟ من هو المؤثر؟ من هم فائزون بهيبة الناس وتقديمهم في المجالس؟ في أحد المجالس التي جمعتني بأحد المشهورين، وهذا المشهور على الأقل يقدم مبادئ قيمية ويساعد في جوانب خيرية، لكن التقطت من كلامه جملة وقفت عندها طويلا. قال مرة لطبيبين: أمضيا عمرا في تعلم هذه المهنة وسافرا بلدانا وحضرا دورات، قال لهما: كم دخلكما الشهري؟ فذكر له رقما فقال: إن هذا الرقم هو مدخولي اليومي. هكذا باتت القيم والمقاييس والموازين في دنيا الناس. أنا لا أعترض عند تقسيم الأرزاق، لله سبحانه وتعالى أن يعطي ما شاء من شاء ما شاء، وربنا سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بحكمته البالغة، لكن ما أثر مثل هذه المحادثة على ابني وعلى ابنك؟ هل سيتجه ليطرق أبواب الجامعات والكليات والمدارس فيزداد رقيا في التعليم والوعي والفكر، أم أنه سيبحث أن يكون نسخة مكررة من هذا وهذه وتلك الذين يراهم بأم العين وقد أصبحوا مشاهير ومؤثرين ومقدمين، وأصبحوا هم الأثرياء الذين يلعبون بالأموال في مشاهد تلتقطها العدسات هنا وهناك وتتناقلها هذه الأجهزة الذكية التي باتت حلس بيوتنا وقرينة أبنائنا؟ أعود بكم والعود أحمد إلى سيد جمعتنا وإلى من نحن ضيوف في حضرته وليس ضيفا هو علينا، إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، الذي قلت لكم ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي والسمت والدل، وكان مما ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجاعة ورباطة الجأش. صغيرا لم يصل إلى الخامس عشر نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. فجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم زيد رضي الله عنه وعمر وأبو بكر، رأى صغار الصحابة هؤلاء يتقدمون إلى الموت والحمام وإلى الاستشهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا، فحمل ذلك صغار الصحابة أن يتقدموا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد هؤلاء الذين لم يبلغوا 15 سنة. ثم بعد ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب لأنه كان يستطيع أن يصرع البعض، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج لأنه كان راميا، فطمع أسامة بن زيد ورهط من أصحابه أن يجيزهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يتطاولون له حتى يبدو الصغير منهم كبيرا وحتى يبدو القصير منهم طويلا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردهم فرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يكونوا في المجاهدين. وفي الخندق بلغت أسنانهم إلى السن القانونية، فعرضوا أنفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وحمل لواء الجندية بعد هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف أبداً، ولسان حاله: نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فخرج أسامة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حنين غر بعض الجيش أن العدد الذي خرج به النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر عدد في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: والله لا نغلب من قلة. فامتحنهم الله تبارك وتعالى، وانهزم أول الجيش في أول المعركة ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ولم يثبت مع رسول الله إلا نفر كان في جملتهم،
أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حتى كر القوم بعد ذلك وانقلبت الموازين، وكان النصر حليف النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مؤتة عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لوالده زيد بن حارثة، وقال: إذا قتل زيد بن حارثة فيحمل الراية جعفر، وإذا قتل جعفر فيحمل الراية عبد الله بن رواحة. وذهب هذا الرهط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في عدد قليل من جملة الآلاف ليقابل 100,000 من الروم، معركة غير متكافئة هناك في البلقاء قريبا من معان في مؤتة، فقاتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا رأى أسامة بن زيد والده زيدا يجندل، وقبره هناك ودفن مهجته في تلك العرصة، ثم ركب على جواده الذي أهريق دمه عليه ورجع بعد أن أنقذ خالد بن الوليد الجيش بعد أن مات الثلاثة، وحمل هو اللواء فكر على الروم واستطاع أن ينجو بهذا الجيش. رجع صاحبنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، رجع نصفا بعد أن ترك شطره الآخر مدفونا هناك، أودعه للمولى سبحانه وتعالى، ولسان حاله يقول: على النهج سائرون وعلى ذات الصراط سالكون. عن هذا المشهور لن تكفي خطبة واحدة، سيكون هذا جزءها الأول، لنتحدث في الجزء الثاني عن صور ولقطات ومشاهد أخرى لأسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أختم، الدرس المستفاد أيها الإخوة أنه بات من الواجب علينا أن نشرع كتب سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام للذهبي، السيرة النبوية، أن يعرف الجيل المشهور الحق، أن يتعرفوا على الرجال الذين يصح أن يطلق عليهم رجال. ليس كل ذكر رجلا، من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها السادة، قد أمطرت البلاد من حولنا ولم نمطر بعد، ينبغي أن نكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والصدقة. ومما ينبغي أن يتعلمه الناس أن إمام الجمعة إذا رفع يده بالدعاء فينبغي أيضا للمأمومين والمستمعين أن يرفعوا أيديهم وأن يبالغوا، وأن نظهر الذلة طلبا للسقيا من المولى سبحانه وتعالى، لعل الله أن يطلع إلى ضعفنا ويرحمنا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما مجللا، نافعا غير ضار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتملأ به الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، نعوذ بك من الغلا والوبا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن الذلة والعيلة والفاقة والفقر يا رب العالمين. أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أقيموا الصف، اعتدلوا، سدوا الخلل، اجتهدوا في إقام الصف وتسويته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.